السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعائر الحسينية، هذه الحلقة الثالثة من هذه الشعائر، والتي نثبت فيها الليلة إن شاء الله رب العالمين كيف أن عمائم الشيعة يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في هؤلاء الأئمة المعصومين وفي نساء آل البيت أيضا حتى يثبتوا كذبهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا كما في حديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب، وفي رواية ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الحقيقة أن الشيعة يتدينون لله وتعبدون لله سبحانه وتعالى بالكذب، وما رأينا ملة ولا نحلة أسوأ ولا أكذب من هؤلاء، بل إن أحد المراجع كما ترون الآن أو أحد العمائم كما ترون الآن يقول أن الشيعة هم أكذب خلق الله.
يعني أكذب طائفة بالعالم هو الشيعة، ما شفت بالعالم كله أكذب من الطائفة من الشيعة.
نعم، الشيعة هم أكذب خلق الله، ومن فمك أدينك أيها البتاع السبئي. لكن يا سادة كرام، حبل الكذب من المفروض أنه قصير، لكن عند هؤلاء الشيعة يظل حبل الكذب يطول ويطول ويطول حتى يبلغ عنان السماء، وحتى يبلغ الأرض السابعة، وحتى يبلغ أعماق البحار. لماذا؟ لأنهم كما قلنا تعبدون لله بالكذب. طيب، أنتم كذبتم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنتم كذبتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كذبتم على الله عز وجل وشوهتم أئمتكم، ولذلك هؤلاء أعداؤكم فأنتم تكذبون عليهم. لكن لماذا تكذبون على أئمتكم؟ لماذا تكذبون على المعصومين؟ لماذا تكذبون على نساء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى يثبت مذهبه، حتى ينصر رأيه، لأنه لا يجد الصدق حتى ينصر به مذهبه، ولا يجد الدليل الصحيح حتى ينصر به مذهبه. انظروا الآن إلى ما ستسمعونه، وأنا لن أرد، بل سأترك القوم يردوا بعضهم على البعض، بمعنى أنهم يقولون عن السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها كذبا أنها أخذت تصدم رأسها وراحت يعني تضرب برأسها في الحائط أو في نعش الحسين حتى نزلت الدماء منها. لماذا؟ حتى يكون هذا مسوغا. لماذا؟ للتضبير، لإسالة الدماء. والذي يقول هذا الكلام واحد من المبرزين، واحد من الناس البراز عندهم، ولا جرم. هؤلاء قوم يكذبون، يكذبون في كل شيء، ويهينون كل أحد. أهانوا الله سبحانه وتعالى في عليائه، وأهانوا الملائكة الرحمن، وأهانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي اعتاد الكذب لا يمكن أن يقلع عنه، ولا فارق بين أن تكذب لي وبين أن تكذب عليه. تعالوا نرى هذا الفيديو الطويل، وكيف يتحدث ياسر الخبيث بالكذب على آل بيت رسول الله، ويطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يرد عليه مرجعيات الشيعة، ويرد عليه عمائم الشيعة. ثم ألقاكم بعد هذا الفيديو أيها الكرام، يلا بينا.
هذه قواعد معروفة، قاعدة تقول أن قول النبي والأوصياء حجة، فعلهم حجة، تقريرهم حجة، حجة شرعية يستنبط منها حكم شرعي. الحوراء زينب صلوات الله عليهم من هذه الجهة لا تختلف عنهم، لأنها بشهادة المعصوم الوصي عالمة غير معلمة، إذن تعرف الأحكام، تعرف المقاصد، تعرف الشريعة، تعرف قواعدها، تعرف ملاكاتها. فإذا ما قامت بعمل كهذا العمل، وهي أنها ضربت جبينها المقدس لعمود المحمل لما رأت رأس الحسين عليه السلام يتلألأ وهو على الرمح جزعا عليه، استنبطنا من ذلك شرعا أن من مصاديق الجزع المحبوبة شرعا والمطلوبة شرعا إسالة الدم. هذا من المصاديق. قاعدة عندنا شرعا أو فقها تقول بأن الجزع مكروه إلا على الحسين عليه السلام، فبقيت مصاديقه، فهذه من المصاديق. وحكمت بهذا المصداق زينب عليه السلام بفعلها الذي هو حجة شرعا. فكيف إذا انضم إلى ذلك روايات أخرى.
أما قد يسأل سائل يقول هناك خبر يرويه البعض يتداوله البعض أن مولاتنا زينب عليه السلام لما رأت رأس الحسين عليه السلام نطحت جبينها بمقدم المحمل فسال الدم، فهذا كيف يعتبر؟ إذا أريد من هذه الرواية مجرد رواية تذكار مطلب آخر، أما إذا أريد ترتيب حكم فقهي الفقهاء بالإجماع يشترطون في كل رواية لكي تكون مدركا لحكم فقهي أن تكون صحيحة السند، إذا كانت ضعيفة السند لا يترتب عليها حكم شرعي، أما كرواية تاريخية واحد يرسلها لا بأس بذلك، أما إذا أريد انتزاع حكم فقهي فلا بد أن تكون صحيحة السند. للأسف أن هذه الرواية لم يتوفر فيها الشرط الأصولي الشرط الفقهي لأخذ حكم شرعي من هذه الرواية حكم عام.
التالي بتنطح راسه بالمحمل حتى يسيل الدماء. لاحظوا حتى العبارة كلمة النطيحة في اللغة العربية لا تستعمل إلا الحيوانات. الذي ألف هذه الرواية إنسان حاقد، ولو فرضنا بأنه هذه الصحيحة، هذه ما دخل هذه في التطبير؟ الآن حتى طالب علم بسيط في الحوزة لا يقبل أن نستدل بهذه الرواية، وأنا أقول مرة أخرى بأنها أكذوبة أموية لا يمكن أن يستدل بها على مسألة. لا يمكن أن أقبل بأن السيدة زينب عليه السلام كسرت شموخها وعنفوانها وعزتها، وهي كانت أصلا هي كانت مفترض تكون بعدها قائدة المسيرة. يعني إذا هي انهارت معنوياتها شو بيصير باللي يكون باللي كانوا معها بكربلاء؟ لا يمكن هذا. لهذا السبب رواية السيدة زينب أنا أضرب بها وجوه بني أمية ولا يمكن أن أقبلها بأي حال، ولا يقبلها حتى طالب بسيط في الحوزة العلمية. فإذا قضية التطبير يا جماعة لم يفعل أحد لا من أهل البيت ولا من العلماء ولا من المراجع، وهي قضية جديدة مستحدثة.
ولذلك نقرأ في زيارة الناحية المقدسة عن مولانا وسيدنا ولي الأمر صاحب الزمان المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول وهو يخاطب جده الحسين عليه السلام: ولأبكين عليك بدل الدموع الدمى دم. فنفهم من هذا أن الإدماء أنه المرء يدمي نفسه جزعا على سبط رسول الله صلى الله عليه وآله استذكارا لمصيبته، سواء كان هذا الإدماء من الرأس من العين من أي مكان، يعني إدماء حالة من الجزع التي تؤدي إلى مثل هذه الفورة، هذا مستحب. وبهذا أفتى العلماء الأبرار، حتى ترى هذا النفس أو هذا الكلام الذي يقال أنه لا هذه مسألة خلافية، من يقول هذه مسألة خلافية؟ إخواني شوية وعي رجاء، شوية فقه.
ما رأيك فيما روي عن كنت مترددا أذكر هذه النقطة لأن الوقت ضيق، إما ذكرت شبعة تعطي حقها أو ما ذكرت، لكن ربما تكون عالقة، هذا السؤال يبقى عالقا في أذهانكم. يعني ما يروى في زيارة الناحية من قول الإمام الحجة أجر الله فرجه الشريف: يا جد لئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. أولا هذه الزيارة منقولة بالمعنى ولم تنقل بالنص، جميع الفقهاء حينما مروا بها طبيعي السند الأصولي مفقود في هذه الرواية، لكن في الزيارات عادة يبني الفقهاء على المسامحة في مسألة السند بشرط أن يكون المتن منسجما مع قواعد الشرع القواعد العامة، هذه نقطة. اثنين هذه الزيارة الذي يقرأها وكما قرأها العلماء والمحققون والنقاد من العلماء قالوا بأنها منقولة بالمعنى لم تنقل باللفظ، وما ندري أن الإمام بالضبط اللفظ ما الذي قاله. ثالثا ولأبكين عليك بدل الدموع دما، الإمام سلام الله عليه ليس بالضرورة يقول بأنه أنا أخرج الدم من عيني، هذه كناية عند العرب، إذا قالوا فلان بكاه دما يعني اشتد بكاؤه، هذا تعبير مجازي، هذا الشخص غير العربي ربما هكذا يفهم المعنى، أنه إظهار الدم من العين خاصة جارحة العين التي حرص الشرع على حفظها وصيانتها. الإمام عليه السلام يريد أن يعبر تعبيرا مجازيا، تعبير عن شدة البكاء بحيث يرى احمرار ما حول عينيه كأنه قد بكى. ماذا التفتوا؟ هذا في لغة العرب نوع من المجاز، من قبيل أن واحد يقول للثاني أنا فداء لك، يعني هو راح يصير فداء له أبدا، هذه تعابير. أو بأبي أنت وأم، زينب عليه السلام تقف على مسرع الحسين يوم 11 تقول بأبي العطشان حتى قضى، بأبي المظلوم حتى مضى، يعني أنها تفدي أخاها بأبيها، هذا مقصودها؟ طبعا لا، ما تقصد أنه تقول لأبوك يروح لك فدوه الشكين تقول للإمام، لا مجازي، هذه كلمة تقال. فالمفروض لهذا أقول الكتاب والسنة.
هذا الشخص الذي كتب هذا الكتاب يكون مقلدا للسيد الشيرازي فعليا أم لا؟ لأنه يبدو الأمر مستهجنا أن نجد شخصا يعني يقلد مرجعا مثل السيد الشيرازي ومعروف عنه أنه من مناصري الشعائر الحسينية المجيدة ومن بينها التطوير المقدس، ويكتب أحد يعني المتأثرين بهذا السيد أو مقلديه مثل هذا الكتاب، لكن الاحتمال قائم لأنه المقلد مقلد، يعني لا ليس مرجعا ولا هو يمثل المرجع بحال من الأحوال، فكلامه لا حجة فيه مطلقا من هذه الجهة. أما زعمه أنه الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام لم يقوموا بالتطبيق فيرد عليه على هذا الزعم أن حينما ننظر في كل الشعائر الحسينية المجيدة لا نجد أن كل شعيرة بحذافيرها قد مورثت من قبل المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وإنما أصول تلك الشعائر قد مورثت. يعني كمثال، هل نحن نجزم مثلا أو نقطع بأنه في زمان الإمام زين العابدين عليه السلام كان الشيعة يجتمعون في مكان معين ويصعد رادود على طريقتنا ويقول أبياتا شعرية والناس تلطم صدورها بهذا الإيقاع المنضبط بهذه الكيفية بهذه الآلية بهذه الحذافير؟ لا، ولا أحد يتمكن أن يفهم ذلك. فهل يقول هذا الشخص صاحب هذا الكتاب أنه لأن الأئمة عليهم السلام لم يلطموا بهذه الحيثية فإذا هذا بدعة؟ هذا هراء، أصلا نوع من سخافة العقل. الثابت عندنا أن أصل اللطم مورث من قبل الأئمة عليهم السلام، في أحاديث شريفة في ذلك، وعلى مثل الحسين فليلطم اللاطمون، ولقد لطمنا الهاشميات في هذا الخصوص. فإذا نفهم من ذلك أن أصل اللطم مورث من قبل المعصومين عليهم السلام وذويهم، لكن هذا الذي يجري الآن من اللطميات هذه الآن عبارة عن نوع من التطور الزمني، ضبط هذه الشعيرة أكثر، جعل لها إيقاعا معينا، جعل لها كيفية معينة تؤدى حسب التطور الزمان. ما دام لها جذر من الشارع أو من الشريعة فإذا لا إشكال فيها ولا تعد بدعة. نفس الشيء الزنجيل، هذا اللي يضرب الزنجيل، هل نتمكن أن نقول أنه كانت تجري مواكب زنجيل في زمان الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام؟ فلا، ما حدثنا التاريخ بشيء من هذا القبيل، لكن ثابت عندنا أصل المواساة وأن أهل البيت عليهم السلام ضربوا بهذه الزناجيل وقيدوا بالسلاسل، وهذا صار تطور زمني لهذه الشعيرة بحيث أنها توافق المواساة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نفس الشيء التطبير، بل إن التطبير أستطيع أن أقول هكذا، مارسه الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام بكيفية أقوى من سائر الشعائر الحسينية المجيدة، لأن التطبير أصله حجامة، والحجامة مطلوبة شرعا، وهي حجامة الرأس. الحجامة أنواع كما تعلم، هنالك حجامة الظهر، حجامة القدمين، هذه بكيفيات خاصة.
إن النبي شج رأسه وكسرت رباعيته في يوم أحد وقتل عمه حمزة، فإحنا شنسوا مولانا نلقان نفد عم مولانا، أو أنه إحنا نروح نكسر رباعيتنا ونكسر رأسنا حتى نقتدي برسول الله، هالشكل هذا مقصود؟ ونلقى فدعمنا نقول بابا قتلوه حتى شنو، حتى نقتدي برسول الله قتل أمر، هالشكل هذا المقصود؟ أن نقتدي بالحسين يعني ماذا؟ يعني جيب طفلك الصغير مولانا وسوي هالشكل حتى شنو؟ أقول أن بعض المجانين دي يسوون هالشكل.
نفس الشيء الزنجيل، هذا اللي يضرب الزنجيل، هل نتمكن أن نقول أنه كانت تجري مواكب زنجيل في زمان الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام؟ كلا، ما حدثنا التاريخ بشيء من هذا القبيل، لكن ثابت عندنا أصل المواساة، وأن أهل البيت عليهم السلام ضربوا بهذه الزناجيل وقيدوا بالسلاسل، وهذا صار تطور زمني لهذه الشعيرة بحيث أنها توافق المواساة لأهل البيت عليهم السلام.
لأنه هذول ما يميزون بين الاقتداء وبين ماذا؟ وبين التأسي. يعني إذا أصبت كما أصيب الإمام الحسين في علي الأصغر، أنت ينبغي ماذا تقول؟ ها؟ أن تتأسى بعزاء الحسين، مو أن تقتدي اجيب طفلك وتسوي جنو. ها؟ مولو لابد سمعتم هالسنة مولان بعض هذول الخرافيين اللي بدأ يريد يقطع شنو؟ ايديه اقتداء بمن؟ بالعباس. هو هذا اقتداء، لابد نقتدي حتى نقطع الايدين، وهذا نفس الفهم الخاطئ اللي موجود الان في قضية التطبير مولانا، ضربت رأسها ماذا؟ نفس القضية، لكنه مشكلة انه جهلهم شو سوى بعد. لكن الطبيب كان يقول به انه الجاهل اعيان علاجه، يمكن علاجه او لا يمكن مولانا، خصوصا اذا صار الجاهل شنو؟ مركب مولا على إلحو. قال فالتأسي به، تعبير تأسي مو اقتداء بعد، تبدل أصلا، كان أول اقتداء حسن بعدين صار جنو تأسي صار. فالتأسي به في الصبر على جميع ذلك من الأسوة الحسنة.
تظن أكثر مؤسسة تروج للتطبير منه في المؤسسة الشرازي، بيت الشيرازي عندهم تقريبا 12-13 فضائيه، يا التطبير يا التطبير. انا اتخطر اكو عندنا خطيب يسمونه كشميري سيد، اذا شايفينه على انترنت عنده مقطع جدا طريف، يقول بيت الشيرازي لما ما كان عندهم اختلاف فريق سيد الخميني ما مهتمين بالتطبير ذاك الاهتمام، بس فيما بعد اختلفوا مختلفوا، يقول جمع ولده كلهم ستتهم قال لهم كون التطبير التطبير. اذا القضيه سياسيه معقدية أو غيرها، فضائيات أقول لك أنا من حقي مرات أسأل، والله أسأل محمد سعيد الحكيم فقهاء النجف يعتبرون أعلى من المراجع الشيعة، يعني ما ندخلوش قمة أدفهم. واحد قال له سيدنا ليش ما سوون فضائية؟ قال له ما عندنا فلوس. أربع مراجع ما أتهم يفتحوا الفضائية، ومرجع واحد تحت الإقامة الجبرية عنده 13 فضائية، لازم أسأل عنه. إذا ما نسأل وضيع. البارحة على الانترنت لقيت خبر طريف، احد الشباب من هالكربلة يقول ابوي سابقا كان من اشد الناس تمسكا بالتطبير، يقول بليلة وضحها بعد ما طبها سألته قلت له ابا ليش؟ قال له مو شفت بعينه ما حد قال لي شفت. طبعا هو ابو رجل كبير يحكي لك على فترة الاربعينات ثلاثينات، يقول له في اليوم بيوم العاشر اجى السفير البريطاني سيارة روز رايس هسه ما يحضر لاسمه وطبق الثرع قام يوزع شفانه. هذا المطبر كله طوله شنو؟ يقول له من شفت السفير البريطاني يوزع اجفانه عرفت القضيه بها. دول ترى مستفاده، البعض يقول الى جذور اخرى. ولذلك ترى بعض علماء اعتقد البعض يقول شيخنا كان ليش مراجعنا، تدرون مراجعنا اللي استدوا للتطوير صار بهم؟ تدرون ابو الحسن الاصفهاني ذبحوا له واحد من اولاده بسبب انه حرام التطوير ولا؟ ابو الحسن هالمرجع العظيم افتى بحرمه التطوير، دزوا له واحد افغاني مش اسمه ذبح ابنه، وابنه كان مرجع كبير ذبحه من الولد اثناء الصلاه. ولذلك بعض المراجع عندما يريد يحشي بالتطوير يفتحون عليه جبهه بيمن باولادنا.
ما تشوفون بعض الشيعة يأخذون طين وتراب يضعونه على رؤوسهم في يوم عاشوراء؟ بعض جهلة المخالفين يهزؤون بهم يقولون شنو هاي البدعة يا أيها الحمقى، هذه فعلها رسول الله. هذه كانت عادة معروفة عند العرب، أنهم في يوم الحزن في يوم الانكسار والألم يأخذون التراب ويحثونه على رؤوسهم، يحثونه على رؤوسهم. رسول الله فعل ذلك.
أنتوا الآن في مجتمعاتنا، أنا ما أريد أضرب أمثلة، بيني وبين الله الأمثلة قد تكون بعضها حساسة، في بعض القضايا من الشعائر الحسينية اللي الآن بدأت وجدت مولانا كالحشيش الآن، بعض الشعائر الحسينية التي لا أصل لها، مجموعة من الخرافات كلها بدأت تظهر بعنوان ماذا؟ ها؟ بعنوان ماذا؟ شعائر حسينية. بالأمس واحد داز لي سؤال مولانا، موجود مولانا الأعزة، يقول بين أكو سيدنا في منطقتنا، ما أريد أجيب المنطقة، في منطقتنا أكو شعيرة دي يسموها شعيرة التطيين. قلت له هاي شنو شعيرة التطيين؟ يقول بيني وبين الله يطينون أنفسهم وجهه وراسه وكذا. يقول هاي من شعائر الحسينية مولا، شعيرة شنو؟ التطيين مولا، تسامع بها مولانا؟ جديدة بدأت الآن. شعيرة ماذا؟ المشي على ماذا؟ ها؟ على الزجاج، المشي على نار، المشي على شوك، نطح الجدار باعتبار أن زينب سلام الله عليه نطحت رأسها بالشسمة، فهو ينطح رأسه مولانا وين؟ بالجدار مولانا. يعبرون عن شعيرة النطحية مولانا، وأخذوا أمشي مولانا، هذني شعار. الآن بينك وبين الله بمجرد أنت تقول بابو هذني مو شعار حسينية، شو تصير أنت مولانا؟ أنت موالي للحسين أو ضد الحسين مولانا؟ ضد الحسين مباشرة، تنصر ضد الحسين
الحقيقي لقضية الحسين عليه الصلاة والسلام ولشعائر الحسين ولهذه الفعاليات التي تجرى كل سنة باسم الحسين. فإذا تشيل هذه الشعائر، إذا تشيل هذه الشعائر قضية الحسين لا تبقى، فإذا الإسلام كله لا يبقى. ومن هنا بعض الفقهاء وأعرفهم وبعضهم من الأحياء أفتوا بوجود التطبير وجودا كفائيا، بعض الفقهاء موجودين أن التطبير واجب وجودا كفائيا، يعني بمعنى إذا لم يقم به من به الكفاية يجب على كل الناس أن يقوموا به، لأنه ما تقدر تحفظ قضية الحسين بها الزخم وبها الحرارة وبهذه القوة إلا بمثل هذه الشعائر، إلا بمثل هذه الشعائر. والله هذا التطبير أصلا فخر التشيع، فخر الإسلام، واللي ما يطبر خسران خسارة الدنيا وآخرة حقيقة. إذا ما يطبر بعنوان أنه هذه ممارسة جاهلية وممارسة ما أدري تشويهية وما أشبه، هذا خسران. هذا
بقي الإسلام الشيعي الآن كيف يريدون أن يقضون عليه؟ ها؟ وحقكم من خلال مسخ الشعائر الحسينية وإدخال الخرافة فيها وإدخال الأساطير فيها وإدخال الأوهام والبدع فيها وإدخالها وتصديرها وبيانها إعلاميا، أن الشيعة ناس متحضرين لو ناس متخلفين كالبهائم والحيوانات. أي منهما؟ يعني عندما يأتي ويطبر ابن 3 سنوات عمره ويموت بعد ذلك، هذا الإنسان بيني وبين الله يملك ذرة من العطف والشفقة أو لا يملك؟ إذن أعزائي كونوا على ثقة. أنا الآن لا أتهم أحدا، لا أتهم للقنوات ولا المنابر أبدا، أنا دا أقول مؤامرة الأعداء، وأنت دا تخدم هذا الاتجاه من غير ماذا؟ من غير أن
بعد هذه الجولة الطويلة يا سادة الكرام، ثبت لدينا الآن أن الشعائر الحسينية هي شعائر مستمدة من عبدة الشيطان، وشعائر مستمدة من الديانات الوثنية الثنوية القديمة، وأنها شعائر ما أنزل الله بها من سلطان، وأن السبئية الذين يسمون خطأ باسم الشيعة هم من ابتكر هذه العبادات حتى يخدعوا بها العوام، وحتى تكون هذه العبادات مصدرا للدخل الكبير، وحتى يسيطروا على العقول، وحتى يقوموا باغتيال العقل الشيعي، وأيضا حتى يكون هذا مسوغا للعداء بيننا وبينهم، حتى يتخذون أعداء، حتى قالوا أنه لولا هذه الشعائر لفني الإسلام، والحقيقة لولا هذه الشعائر لكان الإسلام على خير. نحن منذ ظهر الشيعة، منذ خرج الشيعة، منذ صارت لهم دولة، ونحن نعيش الأمرين، بكذباتهم، بأفعالهم، بقتلهم لأهل السنة والجماعة، وهذا هو المراد الأكبر، وهذا هو المراد الأعظم. يا سادة كرام، كربلاء تحولت إلى مسرح، وعلى حد قول القائل وما كربلاء إلا مسرح كبير. تعالوا لنرى خاتمة هذا الفيديو، ونرى يا سادة كرام كيف تحولت كربلاء إلى مسرح كبير، إلى عالم ديزني لاند، إلى عالم كربلاء لاند، إلى عالم كربلاء يود، إلى عالم يأتي فيه أناس من الفضاء، ويأتي فيه أناس من الجن، ووفود لا أدري من أين، ولا ندري كيف وصلوا وكيف جاءوا، ولماذا يسخر من عقول الشيعة ويتلاعب بها بمثل هذه الأحوال، إلا أن يكون هذا أدعى إلى يعني أن يبقوا على الكفر، وأن تبقى كراهية أهل السنة والجماعة في قلوبهم. نرى هذه الأشياء ونلقاكم بعد ذلك في فيديو آخر وفي شعائر أخرى. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.